إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان. ونحن نتحدث إليكم في فقه أسماء الله الحسنى في هذه الحلقة المتعلقة بأسماء الله في برنامجكم تبارك اسمك يا الله، ونحاول أن نوضح فقه اسم الله الأول. هذا الاسم التوقيفي الثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعانا الله عز وجل إلى الدعاء به لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسماء الله عز وجل لا بد أن تكون توقيفية على النص. الله عز وجل هو الذي يسمي نفسه في كتابه أو في سنة رسوله من خلال ما جاءنا في الوحي الثابت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجملة الوحي تتمثل في كتاب الله القرآن الكريم أو فيما صح عن سيد الأنبياء والمرسلين. فاسم الله الأول اسم توقيفي، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى إحصاء أسمائه نحصيها من كتاب الله ومن سنة رسوله. لا يجوز لنا أن نخترع أسماء لرب العزة والجلال، ولا أن نشتق له أفعال، ولا أن نشتق من أفعاله أسماء حسب ما يرى الإنسان من رؤيته للكمال، لأن رب العزة والجلال يعجز أي عاقل أن يحدد ما يليق به من أسمائه سبحانه وتعالى أو من صفاته. فالمخلوق أقل وأحقر من أن يتجرأ على ربه فيسميه باسم من عنده، لأن الله عز وجل أعظم من ذلك. والله عز وجل أخبرنا أنه لا ينبغي لإنسان أن يتجاوز حدود علمه، فقال: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذي يسمي الله بغير ما سمى به نفسه تجرع على ربه. ولا يمكن أن نبرر جواز ذلك في حق المخلوق أو في حق الخالق، لأن المخلوق لا يقبلها على نفسه. يجي واحد يسميه باسم عنده دون إذنه ودون ما سماه به أبوه، فكيف برب العزة والجلال؟ فدورنا كما علمنا تجاه أسماء الله الحسنى الجمع والإحصاء، جمعها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الاشتقاق والإنشاء، ثم الحفظ والدعاء. الحفظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظها، ولا يمكن أن يحفظها إلا بعد جمعها وإحصائها، ثم يدعو الله عز وجل بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. وإحنا قلنا طبعا اسم الله الأول من الأسماء التوقيفية، صحيح هو في الأسماء المشهورة، بس يكونوا في الأسماء المشهورة ليس دليلا على ثبوته، لأن هذه الأسماء من جمع بشر ومن جمع إنسان، هو الوليد بن مسلم مولى بن أمية كما علمنا. فالذي يجعلنا مطمئنين إلى أن الأول من أسماء الله هو ما ورد به النص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فورد الاسم في القرآن مطلقا في الدلالة على الحسن، معرفا بالألف واللام، دالا على الأولية وكمال الوصفية. في قول رب العزة والجلال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في الحقيقة في اقتران هذه الأسماء سر عجيب سنتعرف عليه من خلال شرحنا لهذه الأسماء ومجموعها. لكن الأول هو الله، والله عز وجل هو الأول، فهو اسم علم على ذات الله. من الأول؟ تقول الله، بهذا تصح معنى العالمية أو يصح معنى العالمية. من الأول؟ تقول الله، والله عز وجل هو الأول، والأول فوق عرشه سبحانه وتعالى. فالأول اسم علم على ذات الله، ويتضمن معنى من معاني الكمال التي انفرد بها رب العزة والجلال، هو وصف الأولية. والأولية حيبان معناها بعد قليل إن شاء رب العزة والجلال. فالأول اسم ورد توقيفا في الكتاب، وكذلك ورد أيضا في السنة من حديث الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وده دعاء بسم الله الأول، مسلم ممكن أن يدعو به كما سنعرف في كيفية الدعاء بأسماء الله. لكن هنا نلاحظ حاجة كده، النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالأسماء فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، لغاية كده كمان مفيش أي نقص. إن بعض الناس يقول لك إيه، ما ينفعش أذكر اسم الأول إلا باقترانه باسم الآخر، ولا الظاهر إلا باقترانه باسمه الباطن. الظاهر يبقى مع الباطن والأول مع الآخر. نقول هذا الكلام لا يصح في أسماء الله عز وجل. أسماء الله الحسنى كلها حسنى وكلها عظمى، تفيد المدح والثناء على الله بنفسها، ده الأسماء التوقيفية. ما فيش ولا اسم إلا وتدعو الله عز وجل به بمفرده، فيه الكمال الذي يدل على رب العزة والجلال وعلى أوصاف الكمال التي تليق برب العزة والجلال. لكن هذه القاعدة قعدوها لأن الوليد بن مسلم اللي جمع الأسماء المشهورة أتى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها في الأسماء المشهورة، زي تسمية الضار والنافع، فلا دليل على الضار ولا دليل على النافع، ما وردش الاسم في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واسم الضار فيه نقص ومذمة لرب العزة والجلال، ولم يرد لا اسم ولا وصف ولا فعل، فمن اللي سماه الضار؟ لكن لما اشتهر هذا الكلام بسبب أن الإمام الترمذي رحمه الله أدرج ما جمعه الوليد بن مسلم. احنا عارفين الوليد كان مدلسا تدليس تسوية، وإن كان ثقة لكن تدليس التسوية هذا إن يجيب كلام من عنده ويلحقه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجيب كلام لراوي مدرك في كلام النبي عليه السلام، إلى غير ذلك من تعريف تدليس التسوية، أن يسقط راوي ضعيف بين راويين ولا يشعر الناس بذلك، بل إن هو يخفي هذه القضية حتى يظن الناس إن الكلام اللي ذكره في الحديث هو من المرفوع والصحيح، والناس لبس عليهم هذا الأمر وظنوا أن الأسماء المشهورة على مدار قرون طويلة هي أسماء وحي من الله تبارك وتعالى، فكتبوها في نهاية المصاحف وعلقوها في المساجد وكتبوها في المساجد وعلى الطرقات وتغنوا بها وظنوا أنها من الوحي، وهي ليست كذلك، بل عند تحقيقها تبين أن هذه الأسماء فيها 21 اسما لا يجوز تسمية الله بها ولا دليل عليها في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فقالوا إن الأسماء اللي وردت فيها بعض العلماء مما تكلم عنها قال فيها الضار وفيها النافع، فلا يجوز إطلاق الضار إلا في مقابل النافع. نقول هذا الكلام باطل، لأنه لم يثبت لا الضار ولا النافع، فكيف تنسبه لرب العزة والجلال، ولا المعز ولا المذل؟ فإن الله عز وجل ليس من أسمائه المذل ولا من أسمائه المعز، لأن هذين الاسمين لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وإنما ورد الفعل تعز وتذل، ولا يجوز لي ولا لغيري أن أعمد إلى فعل من أفعال ربي وأحوله أنا إلى اسم اختراعا مني أنا كبشر في تسمية رب العزة والجلال بما أشاء من الأسماء. هذا لا يصح، لأن العقل المنطق يقول إذا كان هو الوليد بن مسلم اختار المعز لأن الله قال تعز فحول الفعل إلى اسم، والمزل لأن الله قال تزل من تشاء، فسيقول القائل بالضرورة لماذا اخترت المعز والمزل وتركت قول الله تبارك وتعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فتؤتي فعل، فإن أخذت المعز سيقول والمؤتي، القائل حيقول حجة قوية لماذا تركت المؤتي، ولو أخذت المزل هيقول طب والنازع وتنزع الملك ممن تشاء، فلو قلت أنا أخذت المعز لأن فيه كمال والمزل لأن فيه كمال وتركت المؤتي والنازع لأن فيه نقص، نقول هذا تحكم وكلام باطل، بل المؤتي والنازع خير من المعز والمزل عند المقارنة. فالقضية هنا لا يجوز فيها أنني أأتي إلى أفعال الله وأشتق فيها على حسب رؤيتي، أشوف فعل أقول ده فيه كمال لو حولته. الله عز وجل قال وفجرنا الأرض عيونا، فمن الذي يقبل أن يسمي الحق سبحانه وتعالى المفجر؟ والله عز وجل قال والسماء بنيناها بأيد، فمن الذي يقبل أن يسمي الله عز وجل البنا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قل الله يفتيكم، من الذي يقبل أن يسمي الله عز وجل المفتي اشتقاقا من يفتيكم؟ وقص على ذلك أفعال كثيرة تتجاوز 350 فعل في القرآن أو أكثر من ذلك، وكذلك في السنة. إذن سيصبح الموضوع فوضى، ولذلك نقول إن أسماء رب العزة والجلال هذه الأسماء لابد أن تكون توقيفا نصيا على ما ورد في الكتاب والسنة. نقول هو الله الخالق البارئ المصور، فالذي سمى الله الخالق هو الله، والبارئ والمصور هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يبقى مسألة الاشتقاق في الأسماء وجعل ذلك جائزا في حق الله هو رأي باطل ليس عليه أي اعتقاد سلفي على الإطلاق، بل هو رأي من يعبث في كتاب ربه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المعتزلة ومن الكرامية الذين أجازوا ذلك. لكننا نقول إن ممكن بعض السلف الصالح يأتي إلى فعل ويحوله إلى اسم من باب اللغة، يعني يعجز الكلام، فالله عز وجل معز ومزل لكن ليست أسماء لرب العزة والجلال، ولكن هذا من باب الاشتقاق اللغوي، والاشتقاق اللغوي طبعا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه إذا تكلم في اللغة العربية إلا وهو يحدث منه سقط أو يعبر يقول أنا أقصد لغة ولا أقصده اسما من أسماء الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن نسميه إلا بما سمى به نفسه. فإذا قال قائل هل من أسماء الله المعز أو المذل، نقول لا، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تسمي ولدك لا عبد المعز ولا عبد المذل. والقصد من الكلام إن هم اللي وضع هذه القاعدة إن الاسم لا يطلق إلا في مقابله في الأسماء المتقابلة، هذه قاعدة باطلة، وأول من تكلم فيها كان فخر الدين الرازي وتبعه أبو حامد الغزالي أو الغزالي والرازي، وبعد كده تناقلت عند أهل السنة وذكرها ابن القيم كقاعدة، وهي أيضا باطلة ولا تصح، ولا يعنينا إلا أن يثبت الاسم نصا في كتاب الله وفي سنة رسوله، لأن التوقيف هو الأصل في إثبات الأسماء، زي ما قلنا دور المسلم تجاه الأسماء الجمع والإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء ثم الحفظ والدعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وها نحن نرى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هم قالوا الأول لا يجوز إطلاقه إلا في مقابل الآخر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بغير ذلك، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فلو قال صلى الله عليه وسلم ذلك فاسم الله الأول دل على الكمال، ولو اقتصرنا من الحديث بذلك برضو ما في الاسم نقص إن لم يضف إلى الآخر، قال وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، فيصح أن تسمي ولدك عبد الأول وعبد الآخر وعبد الظاهر وعبد الباطن، كل هذه الأسماء صحيحة، لأن الاسم ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه من الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا فيما يتعلق بثبوت الاسم وفهم دلالته وما يتعلق باقترانه. نأتي إلى معنى اسم الله الأول، وهذا يحتاج منا إلى تركيز وإلى فقه نتعرف من خلاله على وصف الحق سبحانه وتعالى بالأولي. الأول في اللغة على وزن أفعل، والأول صفة للموصوف بالأولي، يعني هو اسم دل على وصف الأولية. نقول إيه الصفة اللي موجودة في اسمه الأول؟ وصف الأولية. الأولية نقول في معناها الأول هو الذي يترتب عليه غيره، بحيث يبقى هو المقدم في كل شيء، وكل شيء يأتي بعده فهو تابع. ده من ناحية اللغة، أول يبقى هو اللي سابق والكل جاي وراه، ده نسميه أول. طيب، والأول أو الأولية معناها الرجوع إلى أول الشيء وإلى مبدئه. الرجوع إلى أول الشيء بنسميها أولية، أو مبدأ الشيء أولية، مصدر الشيء نقول المصدر فيه أول حاجة نقول عليها أولية، أصل الشيء اللي قام منه نقول أولية، أول كان إيه، أول المسألة كان إيه، أول الأمر كان إيه. ويستعمل الأول أيضا للمتقدم في الزمان أو متقدم بالزمن، زي ما أقول لك مثلا عبد الملك أولا ثم المنصور بعد ذلك، كلام يعقل. والمتقدم بالرياسة في الشيء نقول عليه أول، أول واحد بيتقدم اللي هو له الرياسة في الشيء، نقول مثلا الأمير الأول وبعد كده الوزير، فالأمير يتقدم يجي الوزير بعده. حتى المتقدم بالنظام الصناعي نحو أن يقال مثلا الأساس الأول وبعد كده البناية، أرمي الأساس وبعد كده أبني، فأقول الأساس ده الأول. فالأولية هنا معناه التقدم في الشيء والأسبقية، والأولية اللي له وصف العلو على غيره والأسبقية نقول عليها أولية. ده كله في معاني اللغة وهو صحيح. أما إذا أضيفت للخالق سبحانه وتعالى اللي هي وصف الأولية، لو أضيف الوصف إلى الله واسم الأول إلى رب العزة والجلال، فالأول علم على ذات الله دل على وصف الأولية. فالأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء، أول ليس قبله شيء، قل أول بلا ابتداء، وهو الذي على بذاته وشأنه فوق كل شيء. يبقى أولية أسبقية في الوجود، أولية بمعنى علو في الوصف، وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيء، دي أولية، لأن كل الخلائق ترجع إليه تصمد إليه، السيد الكامل السودت اللي كل الخلائق بتصمد إليه. حتى هيجي من معاني اسم الله الصمد إن كل المخلوقات ترجع وتصمد إلى الله عز وجل، فالله عز وجل أول في ذلك، كل الخلائق بالضرورة تصمد إلى الله عز وجل. صحيح الإنسان قد يأخذ بالأسباب وقد يلجأ إلى غني من الأغنياء، لكن هذا الغني اللي انت لجأت إليه هو نفسه فقير يلجأ إلى غني أعلى تصمد إليه جميع الخلائق. فالله عز وجل أول لا يحتاج إلى غيره في شيء، فهو المستغني بنفسه عن كل شيء. إذا الاسم الأول دل على وصف الأولية، وأولية الله عز وجل تقدمه على كل من سواه في الزمان، فهي بمعنى القبلية خلاف البعدية. يعني إيه قبلية خلاف البعدية؟ يا ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، قبل كل شيء ده من معاني الأول، زي ما هنعرف في الآخر إن هو بعد كل شيء. طب يعني هو أول ليس قبله شيء، وهو آخر ليس بعده شيء، بس احنا بنتكلم دلوقتي في الأولية. أو التقدم خلاف التأخر، فالله عز وجل أول ليس قبله شيء، يبقى في أولية زمنية إن فيه واحد بيسبق في الزمن. ومن الأولية أيضا تقدمه سبحانه على غيره تقدما مطلقا في كل وصف كمال، لأن هو ده معنى الكمال في الذات والصفات مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقات. يعني مثلا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه القوي، وفي من المخلوق من هو موصوف بالقوة، والفلان ده قوي، بس مين اللي له الأولية في القوة؟ اللي هو علو الوصف، الكمال في وصف القوة، الكل هيقول لا إله إلا الله. اللي له الأولية في قوته، له الأولية في غناء، يعني في غني صحيح من المخلوقات، بس غناه عن نقص، غناه قائم على الافتقار إلى رب العزة والجلاء، لكن غنى الحق سبحانه وتعالى قائم على الكمال، فهو الأول في غناء، والأول في قوته، والأول في عزته، هو الأول في استواء على عرشه، هو الأول سبحانه وتعالى في عطائه، في رزقه، في قدرته، في كل ما له من أسماء وصفات. إذن الأولية هنا هتيجي بمعنى علو الشأن الذي لا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا معنى التوحيد، لنقول لك ربنا سبحانه وتعالى هو الأول. استنى، ربنا أول واحد أخضع له، ربنا أول واحد أشعر بالافتقار إليه، ربنا أول واحد أستغني به، ربنا أول واحد، وهكذا هتحس بمعنى الأولية وفقه الأولية في أسماء الله عز وجل، بحيث أن الشخص لا يقدم على الله ولا على أوليته شيئا في حياته. لأن في ناس يقول لك لا ابني الأول وبعد كده يجي ديني، واحد يقول لا مراتي الأول وأشوف مصلحة العيال، ما الحياة كده. لما تيجي تبص تلاقي واحد يقول لك إيه، يقول لي يا أخي قول كلمة الحق، خاف من ربك، اتكلم وما تخافش، ربنا سبحانه وتعالى هو أول وأحق من تخشى، زي ما ربنا قال النبي عليه السلام، وتبدي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هو قال الكلام ده لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ذكر في شأن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فقدم أولية الحق سبحانه وتعالى وطاعة الله في أوليته على كل من سواه. وده وصف أهل العلم، وصف أهل الفقه في الدين، لأن أهل العلم ما عملوش كده وخافوا من المخلوق. وكل واحد من هؤلاء مهما تكلم إن لم يكن لديه الأولية في طاعة ربه وفي النطق بكلمة الحق التي حمله الله عز وجل إياها، فما وحد الله حق توحيده. لأن التوحيد في معنى الأولية أن يقدم أولية الحق على أولية من سواه. يقول لك أنا خايف على العيال، لا، اللي بيوحد الله في اسمه الأول يقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى قبل العيال، طاعة ربنا سبحانه وتعالى قبل قضاء حوائج العيال، الخوف من ربنا قبل ما أخاف من ملك أو رئيس أو حاكم أو أمير أو ضابط شرطة أو شيء من القبيل، لا، ربنا سبحانه. ولذلك تجد الإنسان مطمئن إلى ذكر الله، لأن ذكر الله عز وجل اللي هو قائم على التذكر والذكر، التذكر بيبقى في الجنان، فيقدم في اعتقادي أولية الله على أولية من سواه. والأولية في قول اللسان وفي عمل الجوارح، إن الشخص نفسه يقدم طاعة ربه ولا يخاف أحدا مهما كان شأنه، فيطيع المخلوق في معصيته سبحانه وتعالى أبدا، لا هذا لا يحدث، ولا يخشى إلا الله. هذا معنى الأولية. فالله عز وجل له الأولية في الشأن، فلا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه، لأنه سبحانه وتعالى منفرد بأوليته في ذاته وفي وصفه وفي فعله. فالأول هو المتصف بالأولية، والأولية وصف لله وليست لأحد سواه. لكن هيجي هنا إشكال. بسم الله. الإشكال هو إيه؟ بعض الناس هيقول لك الشيطان يا شيخ ما بسيبش الواحد الا لما يقعد يوسوس له وسواس عجيب جدا، يقول لك الاول الذي ليس قبله شيء. طب ربنا سبحانه وتعالى موصوف بانه هو الخالق ويخلق ما يشاء، فهل كان ربنا سبحانه وتعالى معطل عن الفعل أو موصوف بالعجز وبعد كده اكتسب القدرة فخلق الأشياء؟ يعني قبل ما يخلق الأشياء بنقول هو الأول، لأنه هو قبل المخلوقات، فهو لو اجتمعنا كده يبقى جه وقت من الأوقات ما فيش مخلوقات، يبقى إزاي هيبقى خالق وقادر وما فيش ولا مخلوق خلق؟ السؤال ده دقيق شوية وركزوا معايا فيه، لأن الشيطان ما بسيبش الواحد اللي هو من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يجي يخلي ربنا سبحانه وتعالى كمخلوق كله من خلق الله. وده مش معناه ان الشخص كفر بالله او قال كلام غلط او شمز القبيل، لا، ده الشيطان جايب لك وسواس فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ ان عايز يخلي الخالق يخضع لاحكام المخلوق، عايز يخلي ربنا كأنه بشر في معنى الاولية. يقول لا استنى، ربنا سبحانه وتعالى في اوليته ليس كأولية المخلوق. اللي هيسأل ويقول إذا كان الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهل يعني ذلك أنه كان معطلا عن الفعل ثم أصبح خالقا فاعلا قادرا بعد أن لم يكن؟ نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه يخلق ما يشاء وفعال لما يريد وقت ما يشاء ويفعل ما يشاء ومشيئته مطلقة. ربنا بيقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فواحد يقول لك طب برضو أنا عايز الحكاية فهمها بشكل سهل وبسيط، واحد واحد يسوي اثنين، وعايز كلام منطقي يدخل دماغي وينزل على قلبي أستوعب وأحس بالثقة في ديني وفي عقيدتي. قبل ما ربنا يخلق السماوات والأرض ايه اللي كان موجود من المخلوقات؟ نقول اللي كان موجود قبل السماوات والارض من المخلوقات كان موجود العرش والماء، وكمان كان موجود اللوح والقلم. يعني اللوح والقلم وقبل منه العرش والماء. طيب العرش والماء الدليل على كده؟ ربنا يعني طبعا ما حضرناش، احنا ما حدش حضر قبل السماوات والارض. بنقول ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسنا، هو لا اشهدنا خلق السماوات والارض ولا خلق انفسنا، يبقى ما فيش قدامنا غير ان نصدق بخبره، والله صادق فيما اخبر عن نفسه واخبر عن خلقه وعن مخلوقاته في نشاتهم. وكل الدلائل تشير الى ان ما اخبر الله عز وجل به حق، وهو خبر صدق، وأي اكتشافات بتظهر إن كانت حق هتلاقيها بتتوافق مع ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن احنا واثقين جدا أن ما أخبر الله به حق، وإن خير كتاب بقي حتى الآن بوضعه الأول من غير تحريف هو كتاب رب العالمين. وحفظ الله القرآن كما قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ السنة ليشارح ومفصح وموضح لكتاب رب العالمين بالسند المتصل الصحيح اللي تميز به الأمة الإسلامية. فعلى هذا ما أخبر الله به في الوحي حق، نؤمن به إيمانا يقينيا ونصدق به. فالله أخبرنا إن قبل السماوات والأرض ب50,000 سنة كان موجود العرش والماء واللوح والقلم، وقبل اللوح والقلم كان موجود العرش والماء. هقول لك بس كان موجود العرش والماء، الدليل هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، ومن حديث عمران بن حصين، حديث صحيح، حديث رواه الإمام البخاري في بدء الخلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. يبقى دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وبعدين في حديث ثاني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال أول ما خلق الله، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله القلم، حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء هو كائن الى يوم القيامة. يبقى خمسين ألف سنة بحسابات غيبية، لأن الشمس والقمر ما كانوش اتخلقوا. يبقى دلوقتي حسابات غيبية الله أعلم بمقدارها، لكن قبل السماء والأرض كان في اللوح والقلم، وقبل اللوح والقلم كان في العرش والماء. طيب واحد لك وقبل العرش والماء ايه اللي كان موجود؟ احنا ماشيين واحدة واحدة عشان نفهم اسم الله الاول الفهم الصحيح. قبل العرش والماء ايه اللي كان موجود؟ الاجابة هنا ان احنا نقول الله اعلم. ايه اللي كان موجود؟ ليه بنقول الله اعلم؟ لان ربنا وقف علمنا لغاية هنا، قال انتوا لغاية كده كفاية عليكم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لان اللي قبل العرش والماء ده شيء ما تقدروش تستوعبوه. فواحد يقول لك يعني ايه ما كانش فيه مخلوقات قبل العرش والماء؟ والله يقول لك والله احتمال، احنا بنعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء ان يخلق قبل العرش والماء، ايه اللي هيمنعه؟ يعني فيه ولا ما فيش؟ والله وجود المخلوقات قبل العرش والماء امر ممكن. خلي بالك من النقطه دي، امر ايه؟ ممكن. يعني ايه ممكن؟ يعني ممكن يكون فيه، ممكن ما يكونش فيه، على حسب مشيئه ربنا. لان ربنا قال فعال لما يريد، يخلق الله ما يشاء، ده وصفه أزلا وأبدا. فالله عز وجل إن شاء أن يخلق خلق، وإن شاء ألا يخلق لم يخلق. بس ده معناه إيه؟ إنما الأمر طالما متعلق بمشيئة الله يبقى هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، لازم يكون سابق على الخلق. صحيح إحنا مش عارفين البداية فين، لأن البداية اللي احنا نعرفها في المخلوقات اللي ربنا عرفنا بها العرش والماء، لكن قبل العرش والماء وجود المخلوقات احتمال، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فعال لما يريد، يخلق الله ما يشاء. لكن البداية منين بقى قبل العرش والماء؟ دي حاجة محدش يعرفها خالص. ليه؟ لأن المسألة دي ما تقدرش تتصورها، لأن ما فيش معلومات عنها، ربنا وقفني لغاية كده. فقبل العرش والماء يخلق الله ما يشاء، لكن طالما أنه بيخلق ما يشاء، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، يبقى لازم يكون هو أسبق من أي مخلوق. فهو الأول من ناحية الزمانية والأسبقية الزمانية، الله عز وجل أول من جهة القبلية، عشان كده الرسول بيقول أنت الأول فليس قبلك شيء. لكن إحنا هنقف لغاية العرش والماء، فلو جه الشيطان يقول لك طب ولا قبل العرش والماء؟ قل له بس وقف، أحترم عقلي وأصدق خبر ربي، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فاستثنى، فشاء أن يقف علمنا أو أن يقف علمنا عند الإيه؟ العرش والماء. فما يجيش واحد بقى يقول لك لازم أعرف قبل العرش والماء إيه، هو كده. والشيطان يجيبه يمين، أقول له عوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تتعبش نفسك لأن أنت مش هتعرف توصل لحاجة. فعلم الخلائق واقف عند العرش والماء، قبل العرش والماء نقول الله أعلم، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ماذا قبل العرش والماء، لكن الله موصوف بأنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وأنه رب العالمين قبل خلق العالمين وحال كون العالمين وبعد فناء العالمين، هو رب العالمين. نعم. يبقى دلوقتي ربنا أخبرنا أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وهو على ما يشاء قدير، وأنه متصف بصفات الأفعال، ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا، سواء كان ذلك قبل العرش والماء أو بعد وجود العرش والماء، لكن الله أوقف علمنا عند هذا الحد، كما أن جهلنا بذلك لا يؤثر فيما يخصنا أو يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية لتحقيق الكمال في حياة الإنسان. وده فهم السلف الصالح. قال سليمان التيمي لو سئلت أين الله لقلت في السماء، يعني على العرش في السماء، فإن قال قائل أو قال السائل أين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، العرش كان على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. الإمام البخاري بيعقب على الجملة دي بتاع سليمان التيمي وبيقول وذلك لقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين لنا، ولم يبين لنا ماذا قبل العرش والماء. ليه المسألة دي بتيجي في العقيدة بحاجة اسمها مباحث العقيدة يبحثوا لك إيه التسلسل في الماضي، التسلسل في الأزل، مخلوقات قبلها مخلوقات قبلها مخلوقات لغاية العرش والماء وقبل العرش والماء. هل في مخلوقات قبل العرش والماء؟ إحنا نقول ممكن، لأن الله فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، وكون يفعل ما يشاء والأمر متوقف على مشيئته عند خلقه فهو الأول الذي ليس قبله شيء. ده معتقد السلف الصالح. يبقى إذن دلوقتي إحنا وصلنا إلى معلومة جميلة جدا، وهي أن الله عز وجل أول ليس قبله شيء، وإن ربنا سبحانه وتعالى الأول اسمه دل على ذات الله، اسم الأول دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الأولية المطلقة بالتضمن، وعلى الاثنين مع بعض اللي هو ذات الله وصفة الأولية بدلالة المطابقة. والله عز وجل وصفه الأولية، والأولية وصف وصف ذاتي مطلق في القبلية وعلو الشأن والفوقية. فالله عز وجل أول له الأسبقية في الزمان، وله علو الشأن سبحانه وتعالى في وصفه وفي كل ما أخبر عن نفسه. والحديث طبعا وارد والصحيح أنت الأول فليس قبلك أي شيء. والأولية في مرجعيتها الحقيقية إلى الله خلقا وإيجادا وعطاء وإمدادا، لأن أول شيء ربنا سبحانه وتعالى جعله لنا لابد أن نؤمن بأنه الأول. زي ما المثل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأولية الأشياء في حقيقتها مرجعيتها إلى الله إيجادا وخلقا وعطاء وإمدادا. وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، أو اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فالله عز وجل يوقت الأوقات ويبدأ بالأولية فيما يشاء في خلق السماوات والأرض، أو فيما يخص حكمته في ترتيب العبودية لخلقه. فالله عز وجل يجعل أولا ويجعل آخرا، فلا بد أن نلتزم بشرعه فيما حضنا عليه الحق سبحانه وتعالى من الأولية والأسبقية في الأشياء. اسم الله الأول يدل باللزوم على الحياة القيومية، لأن طالما هو الأول سبحانه وتعالى يبقى لازم يكون حي. الميت ما بنقولش عليه أول. ربنا سبحانه وتعالى هو موصوب بالحياة والقيومية كلازم لمعنى الأولية، وأيضا له الأولية في سمعه وفي بصره. طالما هو الأول يبقى في سمعه وبصره وعلمه وحكمته ومشيئته وقدرته وعلوه وعظمته وغناه وغير ذلك من صفات الكمال. واسم الله الأول دل على وصف من صفات الذات، إن ربنا سبحانه وتعالى في أوليته لا أسبقية قبله، بل هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. كيف ندعو الله عز وجل باسمه الأول؟ لأن ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبنبحث في الدعاء زي ما قلنا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في السنة من الدعاء بالاسم. فإن لم نجد دعاء بالاسم بحثنا عن الدعاء بالوصف، فإن لم نجد دعاء بالوصف بحثنا عن الدعاء بالفعل أو مقتضى الاسم. وهنا الدعاء ورد بالاسم صريح في اسم الله الأول. ورد الدعاء بالاسم المطلق في حديث مسلم عن أبي هريرة، الحديث اللي فيه الشهادة على أو التوقيف على اسم الله الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه دعا فقال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يريد أن المسلمين يتعلموا هذا الدعاء ويدعو الله عز وجل به، وكل واحد يدعو به قبل نومه، لأن الحديث طبعا حديث صحيح وإحنا في احتياج إليه. وفي دعاء بالأسماء الحسنى الأربعة اللي يقول لك فيها أسرار عجيبة وكمالات يعني سبحان الله غريبة، تجد فيها معاني التوحيد وفقه الأسماء الحسنى، فالشخص لو دعا الله عز وجل باسمه الأول والآخر والظاهر والباطن ثم قال اقض عنا الدين واغننا من الفقر، ما فيش ولا واحد فينا إلا هو بيشعر بالفقر والافتقار ويبقى عليه دين عايز يسده وأشياء من هذا القبيل. فده دعاء النبي عليه السلام باسم الله الأول. وعند الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرج من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا أو بهذه الكلمات فيقول اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذا فيما يتعلق بالدعاء بسم الله الأول. نأتي إلى الدعاء ده اللي احنا ذكرناه اسمه دعاء الثناء والمسألة، إنني أذكر الاسم في دعائي أثني به على ربي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فأذكر الاسم في دعائي لكي أطلب من الحق سبحانه وتعالى أن يغنيني أو أن ينفذ أن يحقق لي مطلبي المتعلق بمقتضى الاسم. يعني دلوقتي احنا عندنا مثلا في اسم الله الأول ربنا سبحانه وتعالى هو الغني وأنا فقير، فأول من أطلب منه الغنى هو رب العزة والجلال، فأنت الأول في غناك وأنت الأول في قوتك وأنت الأول في كل شيء، أنت الأول ومليش مرجع غيرك، فأنت الآخر وأنت الظاهر فوق كل شيء وأنت الباطن الذي تعلم بحالي وبكل شيء يخصني، فأنا عايز أسدد الدين اللي عندي ومحدش راضي يساعدني على الإطلاق ممن أجريت الأسباب على أيديهم، فأنا برجع لك اقض عنا الدين واغننا من الفقر. فهنا يثني على الله عز وجل بذكر اسمه الأول. ده بالنسبة لدعاء الثناء والمسألة. لكن دلوقتي بقى فيما يتعلق بالسلوك بتاع الإنسان اللي يظهر من خلاله معنى توحيد الله عز وجل في اسمه الأول، يبان لنا إن هذا الرجل يوحد الله عز وجل في اسمه الأول، وإن هو فاهم اسم الله الأول فهما جيدا وظاهر في سلوكه وفي أقواله وفي عبادته توحيد الله عز وجل في اسمه الأول. فدعاء العبادة بيبقى اعتقاد وسلوك، لازم يبقى حاضر في نفس المسلم الاعتقاد والسلوك يقتضي إن هو يوحد الله في اسمه الأول. فالاعتقاد أن يعرف العبد ويوقن أن الله عز وجل هو الأول الغني بذاته وصفاته، وأنه لا مثيل له ولا شبيه له ولا أحد يسمو إلى وصف من أوصافه أو فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، وأن كمال أوصافه أيضا أولي بأولية ذاته، فله سبحانه وتعالى الأولية في الوصف. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يكتسب وصفا كان مفقودا أو كمالا لم يكن موجودا زي ما بيحصل بين البشر أو بين المخلوقات في اكتساب أوصاف الكمال. يعني أنت دلوقتي نقول فلان ده هو أغنى واحد، هل هو أغنى واحد من أول حياته إلى آخر مماته؟ لا، ممكن يبقى أقولك ده أغنى واحد جاب الكلام ده بعد فقر وبعد ما تعب وكد وشئ وكلام من ده، فكان فقيرا فاكتسب كمالا لم يكن موجودا، كمال مش موجود معاه بوصفه الأول. اكتسب الغنى بعد ما كان فقير، واكتسب القوة بعد ما كان في أضعف حالاته وهو خارج من بطن أمه، اكتسب الكمال في العزة وهو قبل كده كان ذليل، اكتسب الكمال في كذا وهو قبل كده كان كذا، فلا يدوم معه وصف الغنى من أول ما ظهر. احنا بنعتقد بقى في وصف الحق سبحانه وتعالى العقيدة أن الله أول بذاته وصفاته بأسمائه وما دلت عليه من صفات الكمال في أوليته إلى آخريته سبحانه وتعالى، فالله موصوف بأوصاف الكمال أزلا وأبدا، لم يكتسب وصفا كان مفقودا، ولم يعني يكتسب كمالا لم يكن موجودا فيه سبحانه وتعالى، بل له الكمال المطلق. مش زي المخلوقات ان واحد يبقى كان فقير وبقى غني وكان بيموت وربنا سبحانه وتعالى احياه يقول لك سبحان الله شوفوا ابن فلان اللي كان لحيل طلاب درس دلوقتي ما حدش عارف يكلمه. فاذا علم المسلم ان اصله من طين وله بدايه ونهايه وحياه الى حين، ايقن ان ما قام به من الكمال مرجعه الى رب العزه والجلال. إن ربنا هو اللي أغناه وهو اللي أعطاه وهو اللي قواه، لأن كماله ما هوش دائم كمخلوق. أنا ده كمالي اكتسبته من إعطاء الحق سبحانه وتعالى ومن نعمه ومن إغنائه لي. فإذا الشخص فهم ذلك واعتقده علم أن طاعته تعود إلى توفيق الله وفضله، وأن الفرع لا محالة سيرجع إلى أصله. فالله عز وجل كما قال إليه مرجعكم جميعا، والمرجع هنا مش مرجع بس يوم القيامة، لا مرجع في كل حاجة. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نعوذ بالله من العذاب ومن نار جهنم لنا ولجميع المشاهدين، نعوذ بالله منها. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالبداية من الله والنهاية إلى الله، والله عز وجل له المثل الأعلى في كل شيء نسبه إلى نفسه. فالمثل الأعلى بيسموه قياس الأولى، فإن ربنا سبحانه وتعالى له كل كمال أضيف إليه سبحانه وتعالى بالنص الثابت. يعني الكمالات في حق رب العزة والجلال مرهونة بالتوقيف، إن هو يصف نفسه مش إحنا اللي نوصف له الكمال، لا، لكن كل كمال في المخلوق ثبت لله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله، فالله أولى به من المخلوق. ده من تأثير السلوك في اسم الله الأول. أيضا من آثار الاسم اللي بيظهر على سلوك العبد محبة العبد للأولية في طلب الخير، وطلب الأسبقية في التزام الأمر، وحرصه على المزيد من الأجر. دي وصف للمسلم اللي بيحب دايما يسارع في الخيرات، يسارع في مرضات رب العزة والجلال، يسارع في تنفيذ أوامر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف عباده الموحدين قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالذي يسارع في الخيرات وتلاقيه دايما منطلق في الخير، معطاء بالنسبة للصدقات، يسارع في كل ما يؤدي له من الخير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من عطائه ومدده ومما يمن به على عباده بحيث يغنيهم من فضله، وأسأل الله عز وجل أن يغننا من فضله بحيث أن يعني يجعل الإنسان مستكملا لرسالته في هذه الحياة ويزداد من الخير فيها إلى أن يلقى الله عز وجل. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك توحيد الله في اسمه الأول بيظهر باديا على العبد من خلال المسارعة في طاعة الأمر، وإزاي إن هو ينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى ويكون أسبق الناس فيها. يبقى من خلال مداومة العبد على الصلاة في أول وقتها، ده دليل على أن الشخص يوحد الله في اسمه الأول. أما تلاقي مثلا فيما ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها في أول وقتها. فكل ما يسارع في أول الوقت دليل على توحيد الله في اسمه الأول، لأن قدم طاعة الله على كل ما سوى. لكن اللي يقولك لا أنا حقعد في المحل إحنا فاضيين لكم، وإحنا فقدم طلب الرزق وأسباب الرزق على طاعة الله عز وجل. فنقول هذا تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وما وحد الله عز وجل في اسمه الأول كما ينبغي، ولا فهم فقه أسماء الله الحسنى. فإن الله ما أنزل هذه الأسماء إلا لكي تدعو الله عز وجل بها دعاء مسألة ودعاء عبادة، الصلاة لوقتها وبر الوالدين، يبقى طاعة الأب والأم في طاعة الله عز وجل يقدم محبة أبيه ومحبة أمه على محبة زوجته وأولاده، ثم الجهاد في سبيل الله، هذه بالنسبة لأفضل الأعمال اللي سأل عنها هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أفضل. وكذلك حرصوا على الصف الأول ومجاهلة الآخرين في استباقهم إليه، زي ما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لأن الناس حرص على الصف الأول دليل على إيمانها، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وأخطأ من اعتقد أن العبادة الحق ما كانت بغير عوض أو بغير طلب للأجر، زي الصوفية كده يقول لك إحنا بنعبد ربنا لا طمعانين في أجر ولا خايفين من عذاب، زي ما ربع العدوية قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا لذاتك، هذه ما وحدت الله عز وجل في اسمه الأول، بل الأول سبحانه وتعالى هو الذي تسارع في مرضاته وتقدم أوامره على أوامر غيره. فمن زعم أن طلب الصف الأول يعتبر تنقيص من حال الإيمان فما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعالى على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أنه يعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، فهذه عبادة لا نعرفها، لأن عبادة الإنسان هي عبادة افتقار، وعبادة ربعة عبادة استغناء عن رب العزة والجلال. شو أنا بستغني بالله عن مش عايز منه حاجة أبدا، ده احنا كلنا احنا بشر وقوام فطرتنا على احتياجنا إلى ربنا، فكلما كان العبد أشد احتياجا كان العبد أشد احتياجا لرب العزة والجلال كان إلى الله أقرب، ولذلك قال ادعوني أستجب لكم، فأنا بدعو ربنا عشان يعطيني من خيره يعطيني من فضله ينجيني في الدنيا وينجيني في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة، وأن يمن علينا بشفاعة نبينا، وأن يمن علينا برفقته في الجنة. اللهم آمين، وقولوا برضو آمين، اللهم آمين. فاللي بيقول لك ان احنا بنعبد ربنا لا نريد طمعا في جنة ولا خوفا من نار ولا طلبا لعوض، هذه عبادة لا نعرفها، عبادة باطلة. الذي يقول ذلك من الصوفية اسمع عندهم عبادة المريدين، انه يريد الله ولا يريد سواه، ونحن نريد الله عز وجل ونريد ما أراده وما أراده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين ربنا. أما دين الابتداع تحت مسمى التصوف وشمن هذا القبيل أبدا. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على عباده وأوليائه بسؤالهم الجنة ورجائهم لها والاستعاذة من النار وعذابها، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والذين يقولون في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وعند أبي داود وصحح الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف قال الرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند، يعني حول طلب الجنة والبعد عن النار. فيجي واحد بقى يقول لك لا احنا لا نتسمى ب او نقول لا نعبد الله طمعا في جنة ولا خوف من النار، نعبد الله عز وجل، نحن نعبد الله عز وجل طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، ونسارع في الخيرات كما أمر رب العزة والجلال، ونقدم أوامر الله على كل من سواه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. لعلنا بينا اسم الله الأول في فقه معناه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، وأن يشفعه فينا، وأن نكون أول من يدخل الجنة برفقة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.